الدرس الثاني عشر شرح كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ عبد الكريم دولة حفظه الله تعالى ورعاه من مسجد الرحمن بالجراح بتاريخ 13 من شهر رمضان لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا الوقت المبارك من بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء 13 من شهر رمضان المبارك لعام 36 و400 ألف هجرية، نحن على عادتنا في كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين الإمام الوادع رحمه الله. قال رحمه الله: من أتاه مال من غير مسألة ولا إشراف نفس، من أتاه مال من غير مسألة ولا إشراف نفس. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب وحيوة، حدثني أبو الأسود عن بكير ابن عبد الله عن بسر بن سعيد عن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. قال الشيخ: هذا حديث صحيح، وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن الملقب يتيم عروة، الحديث أخرجه أبو يعلى. ثم قال: ينقل إلى أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة. من أتاه مال من غير مسألة ولا إشراف نفس، يعني هل يقبله، هل يرده، ما حكم هذا المال، هل يأخذه أو لا يأخذه، لأن هنا توفر أمران. الأمر الأول أنه ما سأل، أتاه المال من غير سؤال، والأمر الثاني إشراف نفس، تطلع النفس إلى المال. وساق بإسناد الإمام أحمد إلى خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه معروف، يعني من وصله وأتى إليه معروف من أخيه، يعني صلة، سواء كانت مال أو غير مال، سواء كانت يعني صلة مادية أو غير المادية، فماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة، يعني لا ما سأل ولا إشراف نفس تطلع، فليقبله ولا يرده، فليقبله ولا يرده، يعني يقبل هذا المعروف الذي وصل إليه وأتى إليه وجاء إليه من غير مسألة ولا إشراف نفس، ولا يرده، هذا تأكيد القبول، أن يقبله وأنه لا حرج عليه في ذلك، ولا يرده، وذلك لأنه إذا رده قد ربما يكون فيه جرح لصاحب المعروف. لماذا رده؟ إيش السبب؟ أكيد في شيء ونحو ذلك، قد يكون فيه تحرج ونحو هذه الأمور، وقد يكون هذا أيضا من باب الهدايا، المعروف أيضا تدخل فيه الهدية، تدخل فيها الصدقة، تدخل فيها الهبة، وأي شيء يعطاه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، والهدية ليس لها نوع معين لازم أن تكون من كذا أو كذا، لا، وإنما مما عندك. قد يكون الهدية مال، قد تكون الهدية ملابس، قد تكون الهدية طعام، قد تكون الهدية شراب، قد تكون الهدية طيب من الأطياب ونحو ذلك. المهم أنه لم يسأل ولا وليس عنده إشراف نفس، قال فليقبله ولا يرده. قلنا هذا فيه محافظة على النفوس ومحافظة على جبر الخواطر. إنسان أهدى إليك شيء أو وصلك بشيء، هذا دلالة على حب، دلالة على تقدير، دلالة على شعور بحاجة أخيك المسلم. قد تكون أنت محتاج، قد ربما لا تكون محتاجا، لكن أنت ما سألت ولا استشرفت نفسك إلى هذا الشيء. فهذا فيه محافظة على سلامة النفوس، سلامة القلوب، أيضا دفع للظنون، دفع للشكوك، ودفع لحصول التهم من هذا أو من ذاك. قد ربما يحصل للرد تفسيرات، لماذا رد هذا المعروف، لماذا لم يقبله، ويحصل التساؤلات. فقد ربما سلامة، حرصا على سلامة النفوس، صفاء النفوس، أن تقبل هذا المعروف من أخيك الذي أتى به إليك. قال عليه الصلاة والسلام والسبب، قال فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. إذن الرزق قد تساق إليه وقد يساق إليه، قد تبحث عنه وقد يبحث عنك. الرزق ليس معلق على البحث أو على العمل أو على، ليس هذا فقط من أسباب الرزق. الإنسان يبحث، الإنسان يعمل، يسافر، يذهب هنا، يذهب يمين، يذهب شمال، هذا فقط من أسباب الرزق. وإلا فرزق الله عز وجل يأتي من غير سبب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، لا تخرجي ولا تدخلي ولا هذا من الذي أعطيه لك، من أين أتى هذا؟ لأنه هو الذي يكفلها، فرأى رزقا عندها غير ما عنده من غير الذي يأتي به. قال يا مريم أنى لك هذا، وهو كلما دخل رأى رزقا جديد، نوع آخر، صنف آخر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، وليس قليلا إنما رزق كثير، شيء كثير. حتى لفت نظره وانتباهه، يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، بغير سؤال، بغير سعي، بغير طلوع، بغير نزول. فما بالك بالذي يعني يحاول كسب الأرزاق بالحرام، بالكذب، بالغش، بالخداع، بالزور، بالبهتان، بالقتل، بالسلب، بالنهب، في أي نوع من الأنواع، التجبر، التكبر، التغطرس، والبغي، والطغيان، والعدوان، كيف حاله عند الله سبحانه وتعالى؟ فالرزق مقسوم، الرزق مكتوب، الرزق مقدر. مهما عمل الإنسان لن يعدو ما قسم الله له عز وجل من الأرزاق، لأن ما في أحد من الناس يحب القلة. القلة هذه قلة ذات اليد، مبغوضة، مكروهة من الناس كلهم، من الناس كلهم. فكل إنسان يحب أن تكون عنده أموال، تكون عنده أملاك، ما هو بإرادته ولا بأمنيته ولا بتمنيه، لكن ولا بكسبه، بسعيه، يسعى ليل نهار. كم من أناس يسعون ليلا ونهارا، يسعون بالحلال وبالحرام، وما تجد عندهم شيء، هم وغيرهم سواء، ورزق مكتوب، فاجعله يأتيك بطيب الكسب والجهد والسعي وحلال السعي، ولا تجعله يأتيك بخبث الكسب والسعي وحرام الكسب. رزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس عن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ما قدر الله عز وجل وما قسم الله لك وما كتب الله لك سيأتيك. وهناك سبب عظيم من أسباب الرزق الناس نسيوه إلا من رحم الله، وهو الدعاء، وهو الدعاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه: اللهم ارزقني. اسأل الله عز وجل من فضله واسأل الله من رزقه، سيأتيك بالأرزاق من حيث لا تحتسب. وهكذا تقوى الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا طلب العلم النافع، وهكذا الأعمال الصالحة عموما من الصلاة من الصيام. وانظر يعني في رمضان لما الناس يقبلون على الله أكثر وتكثر عندهم العبادات، كيف تتسهل لهم أرزاق كثيرة في رمضان من المآكل من المشارب من الملابس من الأموال ما لا تأتيهم في غير رمضان. لماذا؟ يسأل الإنسان نفسه: إيش السبب؟ سبب رمضان ناس إقبال على العبادة أكثر، وجاء تقدير الله سبحانه وتعالى: كلما أقبل على الله سبحانه وتعالى أكثر كلما جاءتك الأرزاق. فالأرزاق ليست على العقول، وليست على الأجساد، وليست على اللسان، وليست على المناصب، ولا على الوظائف، ولا على أي شيء، وإنما أرزاق يقسمها الله. ونحن نحمد الله عز وجل، وأيضا نطمئن في غاية من الطمأنينة أن الأرزاق أرزاقنا ليست بيد العباد، لا بيد هذا ولا بيد ذا، وإنما الأرزاق يقسمها الله عز وجل. فلذلك نحن مطمئنون أن الله عز وجل ما سينسانا، ما ينسى أحد من الرزق. الحوت في البحر الله يرزقه، الله يرزقه: قل من يرزقكم، من الذي يرزق من السماوات والأرض، من السماء والأرض، من الذي يرزق الناس في البر، من الذي يرزق الناس في البحر، من الذي يرزق الناس في الجو، من الذي يرزق الجن، من الذي يرزق الإنس، من الذي يرزق الأجنة في بطون الأمهات، من الذي يرزق النملة في جحرها والنحلة في خليتها، وكم من مليارات الخلائق التي لا يحصيها إلا الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لا تقول: أنا لو ما سألت ما أحد سيعطيني، ولا تقول: أنا إذا ما خرجت سأموت من الجوع، ولا لا، قل: هذه أسباب، هذه أسباب، اعمل بالحلال واترك الحرام، اترك ما حرم الله عز وجل، واعمل بالأسباب التي أحلها الله سبحانه وتعالى لك. وقلنا: الناس فقط ينظرون إلى أسباب الرزق المادية، أسباب الرزق المادية ينظرون إليها، يعني الكسب، العمل، الوظيفة، إلى آخره، ويتركون النظر في أسباب الرزق المعنوية: الإيمان، العمل الصالح، التقوى، الدعاء، بر الوالدين، صلة الأرحام، إلى آخره. هذه كلها أسباب معنوية، الناس ما ينظرون إليها، ما ينظرون إليها، ولا يعتنون بها، ولا يهتمون بها، وهي يعني من أنفع وأسرع أسباب الرزق، من أنفع وأسرع أسباب الرزق. لا ليست الأرزاق بالقوة كما قلنا، ولا بالحذلقة، ولا بالذكاء، ولا بأي شيء، ولا بالكثرة، ولا بالقلة، ولا بالسعي الدؤوب، ولا بالكسل، ولا إنما هي أرزاق، إنما أعمل بالأسباب الشرعية. والناس قد قسم الله عز وجل بينهم أرزاقهم، وهناك من يزيد الله عز وجل له في رزقه، وهناك من ينقص الله عز وجل له في رزقه. الذي يزيد الله عز وجل له في رزقه قد جاءت أدلة كثيرة، الدعاء مما يزيد في الرزق، تقوى الله عز وجل، صلة الأرحام، ولا تزيد في الرزق. ومما ينقص في الرزق المعاصي والذنوب والآثام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ثم الأرزاق ليس لها علاقة بصلاح ولا بطلاح، ولا ببر ولا ببر، ولا بفجور، ولا بإيمان ولا بكفر. الله يرزق الجميع. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. أعطى الله فرعون الذي قال دعا الربوبية والألوهية، أعطاها الملك فرعون، أعطاها الله الملك. وأعطى قارون أموال مفاتحها كما قال الله عز وجل: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني إذا اجتمع الرجال الأقوياء على حمل المفاتيح ما يستطيعون، فما بالك بالكنوز الذي داخل هذه الأماكن. فإنسان يتقي الله أولا وأخيرا، ويدعو الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله أن يسهل له رزقه وأن يسوق إليه رزقه. فقد كان السلف يدعون الله عز وجل على الشيء البسيط، حتى الملح يسألونه من الله عز وجل: اللهم ارزقني الملح، ملح الطعام. مع أن الملح شيء الناس لا يبالون به، أنه رخيص، ما أحد قد اشتكى من أن الملح غالي، مع أنه لو نظرت إلى ما قبل فترة وإلى سعر الآن ستجد أنه ارتفع، لكن ما أحد قد قال أبدا شكى من غلاء الملح أو عدم توفر الملح. توفر، ومع ذلك انظر إلى تواضع السلف، يسألون الله حتى الملح. فسأل الله عز وجل كل شيء: قل اللهم أطعمني، قل اللهم اسقني، قل اللهم ارزقني، قل اللهم ألبسني، اللهم اكسني من العري، اللهم أطعمني من الجوع، اللهم أشبعني من الجوع، اللهم ساهل رزقي، لا آخر من هذا الدعاء. وستجد الله عز وجل يجيب دعوتك، فقط أنت أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولا يشغلك ولا تشغلك مسألة الرزق، لا تشغلك، لا تجلس تفكر فيها، اعمل بالأسباب المتيسرة عندك الموجودة بين يديك. لا تكلف نفسك ما لا تطيق، لا تخاطر بحياتك، قد ربما بعضهم يخاطر بدينه، والمخاطرة بالدين أعظم من المخاطرة بالحياة. ثم قال رحمه الله تعالى: ما جاء في ذم البخل والتحذير منه، يعني من الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخل صفة ذميمة ولا بد أن تحذر منه وأن تحذر منه، أن تتصف بالبخل والشح والهلع والجزع والطمع. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس على أننا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. قال الشيخ هذا حديث حسن. وأي داء أدوى من البخل؟ أي داء أدوى من البخل؟ يعني داء عضال البخل، الإنسان يكون بخيل، عنده شح، عنده طمع، وعنده حب للمال وعدم بذله في أوجه الخير، فالقد ربما بعضهم يبخل على نفسه، وهذا هو الصحيح، أن من بخل في الخير الله يعاقبه حتى يبخل على نفسه. فمنكم من يبخل، كما قال الله عز وجل، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، منكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل عن، لأن هذا في فائدة لك في مصلحتك أنت، ثم قد تعاقب بأن تبخل على نفسك وتوفي على نفسك وتضيق على نفسك وتحاصر نفسك من مأكلها من مشربها. إذا جئت قل اشتري هذا، هذا غالي، أكل هذا، هذا غالي، ألبس هذا، هذا، ومن هذا تقتر، إذا أكلت فمن الرديء، وإذا لبست فمن الرديء، وإذا طعمت فمن الرديء، تحرم نفسك، وإذا سكنت فمن الرديء، وإذا ركبت سيارة فمن الرديء، حرمت نفسك. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وانظر إلى أن البخيل ما يستحق أن يكون سيدا في قومه، بخيل ما يصلح أن يكون مثلا عاقل حارة، يكون أمين حارة، يكون مدير، يكون مسؤول هنا وهنا، ما يصلح، لأنه طمع عنده شح. الذي يصلح أن يسود، وأن هذا الكريم المعطاء السخي الجواد بما في يده، بما عنده، بما يستطيع عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا جد بن قيس على أننا نبخله، نجد أنه بخيل. وانظر هذا كان العربية يستنكرون البخل، ما كانوا يحبون البخل ولا البخلاء، وينكرون هذه الصفة على أنفسهم وعلى غيرهم على أننا نبخله. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح كان رجل كريم، بل من كرمه كان كلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يولم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أبسط يدك بالخير، بالجود، بالعطاء، بما عندك، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، ولا تحرم نفسك ما يزيد، عندك فضل فابذله، لا تقول سينفعنا، سينفعك في الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سيأتي معنا أيضا تكملة لأحاديث هذا الباب في ذم البخل والتحذير منه إن شاء الله في درسنا القادم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.